الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي من رمضان، وأعتق رقابنا من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 77 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Mein Name ist Christa, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag. Das ist unsere schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Taten der Herzen, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 77.
لكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، وقد تحدثنا فيما مضى عن أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وأن أعمال الجوارح هي الفرع، وإذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: وجاء بقلب منيب. وبدأنا بعد أن تعرفنا على أهمية الحديث عن أعمال القلوب، بدأنا نقف أمام أعمال القلوب. تكلمنا عن الإخلاص وفصلنا فيه، ثنينا بالحديث عن الخوف من الله وفصلنا فيه، وانتقلنا بعد ذلك إلى العمل الثالث وما زلنا معه، وهو الرجاء. الرجاء أن يرجو المسلم ما عند الله تعالى من عطاء وكرم، وهذا الرجاء يرتبط بالعمل وحسن العمل حتى يسمى بالرجاء، أو أنه يريد المغفرة من ذنبه ويقلع عن الذنب ويستغفر من التقصير فيغفر الله له. وتكلمنا عن ثمار الرجاء، ثم بينا أقسام وأنواع الرجاء. في هذا اللقاء هنتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى قوة الرجاء، أسباب قوة الرجاء، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben gesagt, dass die Taten der Herzen der Ursprung ist, und die Taten der Körperteile, der anderen Körperteile, das sind die Zweige. Und wenn der Ursprung gut ist, dann werden die Zweige automatisch gut sein. Und wenn der Ursprung schlecht ist, werden die Zweige oder die anderen Körperteile ebenfalls schlecht sein. Ich glaube, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: In einem Körper gibt es einen Fleischklumpen. Und wenn dieser Fleischklumpen gut ist, ist der komplette Körper gut. Ist dieser Fleischklumpen schlecht, ist der komplette Körper schlecht. Das ist das Herz. In den letzten Vorträgen haben wir genau darüber gesprochen und die einzelnen Taten oder Teile der guten Taten angesprochen, wie die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, über die Al-Khashya, die Ehrfurcht. Und dann haben wir mit der Hoffnung, Ar-Raja, angefangen und auch gesagt, die einzelnen Früchte und die einzelnen Arten und auch die Unterteilungen darüber gesprochen. Und die Hoffnung ist ja an sich, dass man Allahs Gaben oder auf Allahs Gaben und Allahs Großzügigkeiten erhofft oder sich diese erhofft. Und diese Hoffnung ist gebunden mit Taten und ebenfalls, wenn man von oder sich von Sünden entsagt oder sich von Sünden fernhält, dann erhofft man ebenfalls oder hat diese Eigenschaft der Hoffnung, dass Allah dies annimmt und ihm die Sünden verzeiht. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem nächsten Thema fortfahren, nämlich die Gründe, um die Hoffnung dieser Eigenschaft zu stärken.
يقول المصنف فك الله بالعز أسره يقول أما أسباب قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأن رحمته غلبت غضبه ولولا روح الرجاء لتعطلت عبودية القلب والجوارح ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. هذا كلام دقيق يبين أن أصل كل خير أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ولذلك دائما أبدا يبدأ المنهج الحق بالتوحيد بمعرفة الله رب العالمين. التوحيد هو أول دعاء وهو أول نداء. أول دعاء لأنه ما من نبي وما من رسول دعا قومه إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أيضا أول نداء. القارئ للقرآن المتدبر يجد أن أول نداء في القرآن على مائدة سورة البقرة هو نداء التوحيد. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك أي دعوة تبدأ بغير التوحيد فهي دعوة بدعية مخالفة لمنهاج الأنبياء. أي دعوة تبدأ بغير التوحيد فهي دعوة بدعية تخالف منهج الأنبياء والرسل. لأن أصل الخير أن يعرف الناس ربهم، فدي البداية، أن توحد ربك حق التوحيد، تعرف ربك بصفاته بأسمائه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وكان رضيفا له على دبته يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند موته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، لأنه إنما فهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتنزيه، أو فهم أن نهي النبي لمن لا يعرف قيود الرجاء. إن بعض الناس إذا نثرت عليهم أحاديث الرجاء بلا ضوابط وبلا قيود قد يترك العمل لعدم فهمه. يعني مثلا في بلادنا تجد بعض العوام قاعد على القهوة وماسك الشيشة في ايديه والمسجد بجوار القهوة، يقول الله أكبر صلي عم الحاج، يقول لك مش بالصلاة عم الشيخ، ده ربك رب قلوب. وبعدين مش النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنا بقول لا إله إلا الله؟ هذا فهم عقيم. لماذا؟ هذا المفتون لأنه جاهل جهول بمعنى لا إله إلا الله فترك العمل، وده اللي خاف منه النبي على الأمة. قال إذن يتكلوا، يعني يتكل على حديث مثل هذا ويترك العمل، فبيعتقد إن مجرد الكلمة هتدخله الجنة. نقول له لا، يبقى أنت ما فهمتش، ليست مجرد كلمة بل معنى لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فهل عبدت؟ لا، يبقى ما أنتش من أهلها، حتى وإن قلتها 1000 مرة في اليوم لست من أهلها. لو كانت مجرد كلمة لقالها أبو جهل، لو كانت مجرد كلمة وخلاص وخلاص نقولها ونفضل على ما احنا نحن، قال لا، هم علموا أن لا إله إلا الله لها قيود، معناها أنت بتشرب الخمر يبقى مش هتشرب خمر، معناها أنت متكبر وعامل نفسك سيد على العبيد، الإسلام يقول لك لا، بقى في الآن عدل، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، مش حاجة اسمها سيد وعبد، الآن أمة عابدة لله رب العالمين، الرئيس زي المرؤوس أمام الله، الفرق في التقوى فقط، والحاكم زي المحكوم، والكبير كالصغير، والرجل كالمرأة في باب التكاليف والعبادات والأعمال، خلاص في عدل وإنصاف. هتقول لا إله إلا الله معناها أنك هتعبد، هتصلي وهتصوم وهتزكي وهتحج وتعتمر، وهتصل الأرحام وهتحسن لزوجة وتحسن تربية ولد، ما هيش كلمة بقى، ده منهج حياة. لأن معنى أن أنت تقول لا إله إلا الله يعني إيش؟ لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يبقى لما تسمع الله أكبر يبقى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، تترك كل شيء وتلبي نداء ربك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وفي رواية: فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. مش لما نكمل الحجرين، حجرين ايه؟ نار والعياذ بالله، جمر من نار تحرق الأموال وتفسد في الكون، تلوث البيئة، وتضيع زوجك وأولادك بالمال الذي تنفقه في الحرام، تضيع صحتك، وتقول لي أنا بقول لا إله إلا الله، ما تنفعك هذه الكلمة ما دامت بغير أسنان، كما قال بعض السلف. لا إله إلا الله مفتاح الجنة كما أخبر النبي، فقال: ولكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لن يفتح لك. كلمة بلا أسنان ما تنفعش، إيه أسنانها؟ الأعمال، أركان الإسلام، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، تحقق شعب الإيمان، الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أن تحقق الأخلاق بمكارمها. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما أنا رحمة مهداة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكن خلوقا طيبا السيرة، كن صادقا أمينا وفيا، لا تخون، لا تغدر، لا تسب ولا تلعن، لا تقذف، لأن حديث المفلس ضابط لهذه المسائل. أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تغتاب، لا تنم، لأن النمام لا يدخل الجنة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل الجنة نمام. في رواية لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخل في أول الداخلين إن كان عنده أصل التوحيد والعمل والعبادات، فيطهر من ذنوبه في النار إن شاء الله له ذلك، ثم المآل إن كان من أهل التوحيد والعمل إلى الجنة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم إياكم والغيبة. قال وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يقرأ. قال يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذكرك لصفة موجودة في أخيك في غيابه وهو يقرأ ذلك غيبة، يعني إيه؟ هو بيغضب، فذكر في مجلس هو مش موجود فيه تقول ده غضوب، أنت ما قلتش حاجة كذب، فعلا هو غضوب، لكن هذه الكلمة تسيئه ويكرهها، إذن أنت قد اغتبته وقعت في كبيرة من الكبائر. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة عندما قالت للنبي في باب الغيرة وهي كانت تغار على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصفية كانت جميلة وكانت تساميها عند رسول الله في المنزلة، النبي كان يحبها، فقالت حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، يعني باللغة العامية عندنا عجبك فيها إيه دي قصير، هي قالت حاجة غلط، هي فعلا قصيرة، قصيرة القامة بتوصفها في القصة. ماذا قال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها، وفي رواية لأفسدت على أرض على أهل الأرض معيشتهم. شوف كلمة تمرر الدنيا، ما بالك بقى اللي بيقعد ساعة عمال يخوض ويغتاب، إذا كان كلمة فيها وصف تؤدي الفساد العيشة، ما بالك بقى بساعة بتتكلم يا راجل ده فلان، يا راجل ده علان، وعامل نفسك بقى الناصح الأمين، قال انت الراجل الوارع وانت زعلان عشان في الصفات الوحشة دي، يا والي إذا كنت زعلان حقا كنت رحت له وذكرته بالله وخدت بيديه إلى رحمة الله مش في غيابه. القول في الغياب جبن، جبن جبان، لا يقوى على المواجهة ولا يقوى على، بل هو جبان يطعنك في ظهرك، فهذا جبن بين دليل على عدم وجود الرجولة، هذا ليس برجل، بل هؤلاء أشباه اللي يجلس كده في مجالس الغيبة ويسرد أعراض الناس ويخوض في الناس، هذا خسيس الطبع قبيح المعدن، مثل هذا لابد أن يؤدب، لابد أن يعذر. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما جاءه الجائي يقول يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، بعض الناس كده عندهم الخسة دي إنه يحاول يتقرب بالنميمة والغيبة، عايز يرضيك يعني عشان توصل لمنزلة عنده، يقول لك فلان زي في الأعمال، عايز يتقرب للشيف بتاعه رئيس العمل يعمل ايه؟ يفتن على أصحابي وينقل أخبارهم، هذا مجرم، والمسكين لا يدري أن الأرزاق مقسومة وأنه لن يأكل أحد رزق غيره كما لن يأكل غيرك رزقك، فليست بالحيلة الباطلة ولا الفاسدة هتوصل عند الشيف بتاعك ولا هيزودك أبدا، الأرزاق مقسومة، بس المشكلة في ناس بيحبوا ياخدوا الأرزاق من باب الحرام لا من باب الحلال، ودي مصيبة، بالتطاول بالطعن بذكر مساوئ الناس بالفتنة بالتجسس بنقل الأخبار، مصيبة كبيرة ولا إيه؟ مصيبة كبيرة والله يا إخوة. يا أمير المؤمنين فلان يقول فيك كذا وكذا، انظر إلى المنهج، قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، إذا كان كلامك ده صادق وفعلا فلان ده اغتابني في غيابي وإنت جيت نقلت لي الكلام يبقى أنت نمام، لأن هي النميمة كده نقل الكلام من قوم إلى قوم بقصد الإفساد، وهذا قصدك الآن يبقى أنت نمام، وما دمت نمام لابد أن تعاقب ولابد أن تعذر، ولابد أن تؤدى. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إيه؟ يعني هنقول لك انتظر الآن ونطلب فلانا هذا للمجلس اللي انت نقلت عنه، ونقول له يا فلان جاء هذا ينقل أنك قلت فينا كذا وكذا. اللي بنقولها بلغة العصر بقى يجي لك واحد يقول لك مثلا الشيخ سيد قال عنك كذا، قول له طب انتظر حبيبي، اتصل على الشيخ سيد بالهاتف وافتح السبيكر. شيخنا انا فاتح السبيكر الان، حسام اللي بيترجم لك قاعد معايا اهو بيقول لي ان انت اغتبتني وقلت كذا وكذا. والله لن يفعلها مرة ثانية، والله لن يفعلها مرة ثانية. لو كل انسان يجي لك ناقلا للخبر طبقت معه هذا المنهج هتختفي النميمة ابدا، مش ممكن يجي ينقل حديثا اخر. ليه؟ اللي اغتابك يكفيه سوءا انه جبان وما واجهك بالسب. مين اللي واجهك؟ النمام. يبقى هو اللي سبك مش المغتاب. المغتاب كان جبانا فتكلم في الخفاء، انما ده عمل ايه؟ جاء فنقل السب اليك. ده مش بس كده، هذا الناقل من قبحه وقع في كبيرتين. الاولى انه سمع غيبتك وسكت فبقى مغتاب زي المتكلم تماما، لأن السامع للغيبة دون إنكار وزره وزر المتكلم بالغيبة، هما في الوزر سواء، لأنه رضي بالكلام عنك في غيابك وما طبقش حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ذب عن عرض أخيه حرم الله وجهه على النار. يعني لما تسمع غيبة أخيك في مجلس تقول لي اتق الله لا تذكره في غيابه، إن كنت صديقا اذهب إليه وانصح له. لو كلنا فعل هذا في المجالس لاختفت الغيبة، إنما المشكلة بنفرح إن حد بيتكلم وبنجريه، وممكن كمان نزود له حتة كده ونضحك، والله عندك الحق، والله عندك الحق. عنده الحق؟ عنده الحق في الحرام؟ عنده الحق في الغيبة؟ تقول لي عندك الحق يا مجرم أنت كمان؟ ودي مصيبة كبيرة جدا، دي مصيبة كبيرة جدا. بدل ما تقول له اتق الله، يا ريت يا اخوة نحفظ الجملة دي في الغيبة، اتق الله، بس كلمتين اتق الله بس خلاص، ذكروا التقوى الله ان كان عنده تقوى حتى لا يخوض في الناس في غيابهم. فقال: وان شئت عفونا عنك. الثالثة قال: العفو يا امير المؤمنين، فلن اعود لمثلها ابدا. انا اتعلمت الدرس خلاص، مش ممكن لا اسمع غيبة احد ولا أنقل كلام أحد في أحد، خلاص تربينا. لأننا بين أمرين أحلاهما مر، يا إما أننا نمام يا إما تتبين ويبقى بشكل وحش قوي أننا بنقل الكلام، تبقى مصيبتك مصيبة والناس يعرفوك بقى أص حدش يتكلم قدام، خلي بالك العصفورة، ها العصفورة جات، أيوة اللي بتنقل الكلام وحديث الناس هتصوصو تاخد وتروح. ففي بعض الناس لما يتعرف يجي يدخل في مجلس كله يسكت. سكتوا ليش؟ عشان انت عصفورة يا عصفورة. ما انت نمام. فخلي بالنا من هذه القيم. إذن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، إنها منهج حياة. ترجم طولت عليك. اوعى تكون نسيت أنا قلت إيه.
لا يا شيخنا، لا يا wenn wir über die Stärkung der Hoffnung reden, Stärkung der Ar-Raja, dies ist gebunden oder stark gebunden mit deinem Wissen über die Namen und die Eigenschaft von Allah Azza wa Jal, über dein Wissen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Denn der Ursprung alles Gute liegt im Wissen über Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsere Lehre, unsere Religion, die Grundlage unserer Religion an sich ist At-Tawhid. Und deswegen ist das der erste Ruf oder Aufruf im Heiligen Koran. Wenn wir Surat Al-Baqarah lesen würden, ist der erste Aufruf, was sagt, ja, ey Johannes, oh ihr Leute, Ubudullah, betet Allah an. Betet Allah an. Oder anbeten, betet Allah an, Azza wa Jal. Derjenige, der euch erschaffen hat und diejenigen vor euch, la'allakum tattaqun, so dass ihr gottesfürchtig seid. Und jeder Prophet, der gekommen ist, hat immer als erstes zum Tawhid aufgerufen und immer sagt, o mein Volk oder o ihr Volk, u'budullah, bittet Allah an, ihr habt keinen anderen Gott außer Allah. Ihr habt keinen anderen Herrn außer Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Aufruf al-Da'wa, wir machen gerade einen Da'wa-Aufruf zur Religion, ohne diesen Ursprung ist keine Religion, ist oder kann man sehr leicht in eine Bid'a reinfallen, in eine Erneuerung. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu eines Tages, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, ja Mu'adh, weißt du eigentlich, was das Recht Allah Azza wa Jal gegenüber seinen Dienern ist? Und was das Recht der Diener gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist? Dann sagte er, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Dann sagte er, das Recht Allah Azza wa Jal gegenüber seinen Dienern ist, dass sie niemanden anbeten, außer ihn, also ihn auch niemanden beigesellen. Und das Recht der Diener gegenüber Allah Azza wa Jal, dass er niemanden bestraft, der ihm niemanden beigesellt. Das heißt, wenn man keinen Schirk hat, wird er von Allah Azza wa Jal keine Bestrafung bekommen. Dann fragte er, ja Muhammad, ja Rasulullah, soll ich anderen davon berichten? Dann sagt er, nein, mach das nicht. Sonst werden die sich darauf verlassen. Was heißt das? Dann werden die sich darauf verlassen. Das heißt im Endeffekt, Menschen, die kein Wissen besitzen, werden sagen, wie jemand zum Beispiel, er sitzt im Café, Shisha in der rechten Hand und trinkt seinen Kaffee dort und die Moschee ist nebenan und er hört Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shirna, geh mal beten. Was für Beten? Die Religion ist die Religion der Herzen. Hast du nicht gehört? Der Prophet sagte, wer La ilaha illallah sagt, kommt ins Paradiesgarten. Diese Person hat nicht verstanden, was La ilaha illallah heißt. La ilaha illallah heißt, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. La ilaha, es gibt keine Gottheit, außer Allah Azza wa Jal. Anbetungswürdig. Hast du Allah Azza wa Jal angebetet? Nein, tust du ja gar nicht. Also wie kannst du sagen, dass du ins Paradies reinkommen wirst? Und das ist das Problem, was viele Menschen haben. Das Verständnis fehlt ihm. Wenn du hörst, Allahu Akbar, Allah ruft dich und sagt, komm und bete. Und sagst, nein, 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 nein. Die Religion hat was mit dem Herz zu tun. Dabei ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie Aisha radiallahu anha erzählt, als er saß mit ihnen, hat ihn geredet, gelacht und plötzlich hört er Allahu Akbar, er steht auf und geht. Direkt. Oder andere haben erzählt, wenn der Prophet den Adhan hört, der steht auf, so als würde er uns gar nicht kennen. Wenn Allah dich ruft, dann musst du direkt aufstehen. Und die Gelehrten, hafidhahumullah ta'ala wa radiyallahu anhum, sagten, La ilaha illallah ist wie ein Schlüssel zum Paradiesgarten. Ein Schlüssel zum Paradiesgarten. Und jeder Schlüssel hat ja gewisse Zähne. Nicht alle Schlüssel öffnet man die Tür, die du öffnen willst. Und diese Zähne, das sind die Taten. Das sind die Taten oder das Wissen, was du benötigst, damit du die Tür überhaupt aufmachen kannst. Einfach sagen, La ilaha illallah, damit kommst du niemals ins Paradies. Niemals, never ever. Aber die Taten, das sind zum Beispiel die 5 Säulen des Islams. Dass du betest, fastest, spendest, viel Gefahr machst. Und ebenfalls die 6 Säulen des Imans. Dass du an Allah glaubst, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an die Vorbestimmung, an al-Yawm al-Akhir, das Tag des Jenseits. Das sind kleine Zähne, die du berücksichtigen musst. Du musst gute Charaktereigenschaften haben, wie der Prophet es in mehreren Überlieferungen rübergebracht hat. Du darfst niemanden beleidigen oder beschimpfen. Genau wie die Überlieferung des Muflis, der platte gegangen ist. Er kommt zum Tag des Jenseits mit Gebet, mit Fasten, mit Zakat, mit Spenden, aber er hat den beleidigt. Er hat ihn getötet, er hat ihn beschimpft und all seine Taten werden letztendlich den anderen übergeben. Du Du darfst keine An-Namime begehen. Du hast was gehört, du nimmst es mit, erzählst demjenigen, der über ihn schlecht geredet hat, damit die beiden Streitigkeiten haben. Das Namime darfst du nicht. Al-Riba, über andere schlecht reden. Im Endeffekt, ich darf über meinen Bruder Muhammad nichts sagen in seiner Abwesenheit, was ihn kränkt. Wenn er aggressiv wäre, ich sag zum Sheikh Shirna, Muhammad, ist aggressiv. Ich sag, der ist aggressiv. Ne? Das reicht vollkommen aus. Aber er mag das nicht. Und das ist Riva. Und das ist. Und wie Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, er war ein Führer der Mu'minin gewesen. Ein Führer. Und einer kam zu ihm und er wollte mit ihm Kontakt auftreten. Er wollte sich bei ihm quasi schleimen. Er wollte kommen. Er sagt, ja, Führer, ich habe jemanden gehört. Er hat schlecht über dich geredet. Er wollte ihm näher kommen, weil man kann Vertrauen verschaffen, indem man dem anderen etwas erzählt, was er gar nicht weiß. Dann sagte er, rahimahullah ta'ala, wenn du tatsächlich recht hast und die Person hat wahrlich über mich schlecht geredet, dann gilt auf dich diese Ayah. Dann bist du ein Hamazin Masha'in Binami. Wie Allah Azza wa Jalla diejenigen anspricht, die dieser Riba und Namima begehen. Die haben eine Strafe verdient. Dann bist du ein Namam. Und Namam, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird das Paradiesgarten nicht betreten. Er wird das Paradiesgarten nicht annehmen. Dann bist du ein Namam. Aber wenn du gelogen hast, wenn das nicht stimmt, dann bist du ein Fasiq, wie Allah azza wa jalla im Heiligen Koran gesagt hat, also ein Frevler. Wenn ein Frevler zu euch kommt und euch etwas sagt, oder eine Kunde gibt, dann verschafft euch vorher Klarheit, bevor ihr jemanden beschuldigt zu Unrecht. Such dir was aus. Wir könnten, wenn du willst, dir verzeihen. Entweder bist du ein Namem oder ein Frevler oder wir verzeihen dir. Und er sagte, oh, Amir Mumin, verzeih mir bitte. Verzeih mir. Und dieser Person wird niemals, jemals auf die Idee kommen, nochmal so eine Nachricht einem anderen rüberzubringen oder weiterzugeben. Denn wenn andere wissen würden, dass er solche Nachrichten anderen weitergibt, würde man Angst vor ihm haben. Wir sitzen alle hier, brüderlich, wir reden, wir lachen, wir und plötzlich kommt er rein, oh, aufpassen, was du sagst, muss aufpassen, weil du könntest irgendwas sagen und der geht und geht zum Sheikh und redet mit dem darüber. Ein Beispiel jetzt. Dann ist man still. Und dieser Person, möge Allah Azza wa Jalla uns von dieser Eigenschaft keine hatten.
كم أفسدت الغيبة والنميمة من علاقات أسرية وكم قطعت من أرحام حتى بين الأزواج يا إخوة. للأسف كثير من البيوتات بتجيلنا فتاوى وشكاوى إن سبب خراب البيت هو الباب ده. يعني إيه؟ الزوجة اللي بتجلس دائما تغتاب زوجها عند أولادها فبتبدأ تتسبب في حقوق الأبناء للأب، يبدأ البيت يخرب. ده أبوكم ده كذا، ده أبوكم ده في كذا، ده أبوكم في كذا. هذه بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام. هذه سيئة الخلق. هذه باختصار لا تصلح زوجة التي تعين أولادها على العقوق وتغتاب الزوجة في غيابه. هذه لا تصلح أن تكون زوجة. ده مش بس كده، احيانا كمان تنقل النميمه يا اخلاف، ده انا امي بتكرهك، خلاص شكرا، خليته كره امها. طب والله امك ما داخله بيتنا ولا انا هروح لامك تاني، وانت كمان والله ما هتروحي لامك. تخرب البيوت بسبب كلمه. ده انا حتى اختي بتقول عليك ان انت مش عارف ايه، ده انا اخويا مش عارف متضايق منك. هذه النميمه التي تنقل في محيط الأسرة خراب للأسرة وضيع للصلات. كم قطعت من أرحام بسبب كلمة. وتيجي الأخت تشتكي لك، يا شيخنا زوجي منعني من زيارة أختي. طب وانت عملت ايه؟ ايه السبب اللي خلاه يمنعك من زيارة الأخت؟ من باب للطاعة كده يمنعك؟ أبدا، في سبب. انت عملت حاجة، يا إما نقلت نميمة إن أختي بتكرهك، طيب هتروحي لها ليه؟ والله ما انت رايحة، أو ان حضرتك لما بتروح عند اختك بتيجي مقلوبه على زوجك تديك الحقنه وتفسد بيتك وتاذي وتضر، يبقى مش هتروحي. ومن حق الزوج ان يمنع اذا وصل ضرر ديني او دنيوي لزوجته او لبيته. وعليك السمع والطاعه، لانه لا يجوز ان تخرجي من بيتك بغير اذن زوجك. مجرد الزواج انتقلت الولايه من الاب والاخ والام الى الزوج، يبقى وليك زوجك الان مش ابوك. فاحيانا تيجي البنت كويسه وزي الفل في البيت، تروح تزور امها ترجع لك عدوه. يا بنت الايه، انت خدت الكورس ولا ايه؟ ادوك الحقن تيجي مقلوبه عليك. لا طب الراجل يريح دماغه، ما فيش ما تروحي لامك. هو انت كل ما تروحي لنا تيجي تتعوجي؟ فمش عايزين الزياره دي. وبعض الامهات ما عندهاش حكمه، دايما تاسي بنتها على زوجها. وبعدين الكلمه شو مش هنجوزك سيد سيدو سيد سيدو. طيب يا اختي هتقعد جنبك بعد كده وتندب انت وهي، ولا يجي لها سيدو ولا سيد سيدو، خلاص انتهى واسمها مطلقه. ويا سلام بقى لو عندها عيال كمان، مين اللي هياخد بلوه؟ فاهمين؟ فدي مصيبه كبيره جدا. نخلي بالنا هذه الادواء كم افسدت من علاقات وكم هدمت من اسر. المرأة الحكيمة هي التي تصون زوجها في غيبته، هذه المرأة الصالحة. تقرأ عن صفات الصالحات، امرأة تقية نقية، مات زوجها وأطفالها صغار، فماذا تصنع؟ القميص بتاع الزوج فضلت معلقة في الدولاب وتحط فيه الأموال، الابن يجي أنا عاوز كذا، روح خد من قميص بابا. بعد موته بتربط الأولاد بأبيهم بعد الموت. شوف المرأة الصالحة، خذ يا حبيبي من جيب من قميص بتاع بابا، ادخل جوه بابا حق الفلوس في كذا، عشان توثق علاقة الحب بين الابن والأب اللي مات، ما الابن لسه صغير مش مدرك. وأخرى زوجها في غربة ومسافر، تقول دائما تحتفظ بملابسه بعطره الذي كان يضعه فترة ما تغسلهاش، كان لابسها قبل ما يسافر، خليها عشان نشم ريحه في غيابه. الله أكبر. ودايما تضع الأموال برضه في القميص، روحي يا بنتي هاتي من إيه؟ من القميص بتاع أبيك. ارتباط، وفاء، صلاح، هكذا تبنى الأسر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه المرأة الصالحة التقية اللي بتصبر مع زوجها على قلة العيش وظروفها تعبانة وكذا، حتى الطعام قليل جدا في بيتها، اللحمة ما بتدخلش بيتها خالص، تروح زيارة عند الأم، الأم عاملة لها لحوم وكذا، كل يا بنتي تلاقيكي مش لاقية في بيت. طيب بالعكس يا ماما، ده أنا نفسي مزودة من اللحمة، مش هقدر آكل ده اللحمة ليل ونهار في بيتنا، معلش يا ماما أنا عايز بس حتة جبنة. شوف ستر الزوج عشان تستر زوجها، ده بيجيب لي ومش مخليني محتاجة حاجة، الحمد لله ربنا يرضى عنه ويكرمه، ويمكن ما بتلاقيش اللقمة وصبرة، بس زوجة صالحة. ليه؟ لأنها تعلم حديث نبيها عليه الصلاة والسلام التسليم: بئس المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تصبح فتنشر سره. دي بئس المرأة. عندكم في تاريخ الإسلام، تاريخ الأنبياء، قصة الخليل إبراهيم وولده إسماعيل مع الزوجة التي تزوجها إسماعيل، وجاء إبراهيم لزيارة ولده فلم يجد ولده وترك بابه، فخرجت هذه الزوجة قال: يا ابنتي أين إسماعيل؟ قالت: ذهب لقضاء حاجة. قال: من أنت يا ابنتي؟ قالت: أنا زوجته. قال: كيف حالكما يا ابنتي؟ قالت: بئس الحال، نعيش في قرب وضيق. قال: يا ابنتي إن عاد إسماعيل أخبريه يقول لك الشيخ الكبير: غير عتبة بابك. ومشي. جاء إسماعيل فأخبرته: جاءنا شيخ كبير سألني عنك فأخبرته، سألني عن حالنا فأخبرته. قال: وماذا قال لك الشيخ الكبير؟ قالت يكون لك يا إسماعيل غير عتبة بابك. قال هذا أبي خليل الله إبراهيم يوصيني بطلاقك فأنت بئس الزوجة، الحقي بأهلك. الله سمعا وطاعة، ده دين. وتزوج بغيرها بعد حين. وبعد حين عاد إبراهيم لزيارة ولده، طرق بابه، خرجت الزوجة، قال أين إسماعيل يا بنيتي؟ قالت خرج لقضاء حاجة. قال من أنت؟ قالت أنا زوجته. قال يا ابنتي كيف حالكما؟ قالت نعم الحال، نعيش في ساعة ورغد ولله الحمد. قال يا ابنتي ما طعامكما؟ قالت الثريد والتمر. قال بارك الله لكم في الثريد وفي التمر. ولذلك أغنى البلاد بالثريد والتمر شبه جزيرة العرب بدعوة إبراهيم. بارك الله لكم في الثريد وفي التمر. الثريد اللي هو إيه؟ اللحم المعمول بالخبز أو بالأرز وكذا، اللي بيسموه هم هناك إيه؟ كبسة. ما هو ده الثريد، ماشي كده؟ والتمر، شوف تمور المدينة وتمور الحجاز، يعني حاجة عجيبة. لذلك كنت بقول للإخوة ذات مرة دخلت دكانا للتمور في المدينة، وكنت أتعجب وأنا أقرأ في السنن أن طعامهم كان التمر. أقول سبحان الله، التمر يكون طعام إزاي؟ اللي هو عندنا الآن بقى حلوى وفاكهة، كيف يكون طعاما وقوتا لهم؟ فكنت أتعجب، مش متخيل الوضع ده. فدخلت محلا للتمور في المدينة وأنظر لأنواع التمور، فوقعت عيني على نوع من التمور يا إخوة، والله التمرة كده مش هقول لك بقى يمكن 10 سنتي وغليظة كده. الكيلو كان ساعتها في سنة 95 ب800 ريال، التمرة الواحدة وجبة غداء أو عشاء. فعين حينها قلت نعم، إذا كان قوتا يبقى التمر قوت. سبحان الله، تلاقي التمر قد كده، طبعا دلوقتي ممكن تلاقيه عدى 3000 ريال الكيلو، يعني حاجة كده ما تتخيلها. ادخلوا كده اللي يروح منكم عمرة، ادخلوا محلات تمور وبس المحلات العالية، وشوفوا أنواع التمور فيه، حاجة غريبة وعجيبة. بارك الله لكم في الثريد وفي التمر. طبعا دلوقتي عشان تجيب كيلو تمر زي ده يا محسام، ده راتب شهر كيلو تمر. تجد كده التمر ما شاء الله تعملها سندوتشات كمان، يعني هي قد كده، حاجه كده حس ان انت معاك، عارف السندوتش الدونر اللي بتجيبونه الكبير ده؟ هي التمره كده سندوتش دونر، حاجه حلوه يعني. وتمر تمر بقى كلها لحم، تاكل تشبع يعني. ممكن كده على الفطور احنا كلنا كده لو عددنا 100 ناكل كيلو تمر ونشبع، حاجة حلوة يعني. المهم بارك الله لكم في التمر وفي الثريد. يا ابنتي إن عاد إسماعيل قولي له يقول لك الشيخ الكبير ثبت عتبة بابك. رجع إسماعيل فأخبرته، قال هذا أبي إبراهيم خليل الرحمن يوصيني بالتمسك بك فأنت نعم الزوجة. هذه هي الزوجة التي تستر بيتها وتسطر زوجها، ومعه كما نقول نحن في مصر الحلوة والمرة، تشاركه في لحظات السعة وفي لحظات الضيق، فهي زوجة صالحة. نعم الزوجة هذه اللي تحفظ زوجها، لا تغتاب زوجها ولا تنم في زوجها. هذه المرأة التي تحرص على بيتها وعلى زوجها، نعم الزوجة هي. إذن هذا كله من معرفة الله، الخير كله مرتبط بمعرفة أكل الله، بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وده اللي بيقوي الرجاء. ليه؟ لأن المعرفة حب، لما تعرف الله هتحبه، والمحب أشد الناس رجاء وخوفا. ليه؟ لأن المحب الصادق يرجو النفع ممن يحب، إذن يفعل ما يرضيه. المحب الصادق يخاف أن يهجره المحب أو يطرد من حضرة المحب، فيبعد عن كل ما يخالف المحب. فهذا والخوف والرجاء إذن من أعظم أسباب قوة الرجاء، أن نعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، بارك الله فيكم.
النميمة und الغيبة das schlechte Nachreden über andere Personen ist eines der Hauptgründe, warum Familien sich oft streiten, subhanallah. Der Schir Hafizahullah bekommt sehr viele Fatawa von anderen Leuten oder Fragen. Mein Mann macht das nicht, meine Frau macht das nicht. Und oft geht es darum, dass Al-Riba oder Namima hier ihren schlechten Einfluss auf diese Familien haben. Eine Frau kommt zu dir und sagt dir, ich glaube, deine Schwester, die mag dich nicht. Oder meine Schwester, die hat über dich so und so gesagt. Die will reden. Sie sagt, wir müssen mal reden. Zeit verbringen. Unterhalten, wir sind doch Ehepaare. Dabei fängt sie an, dir zu erzählen, was andere Firmenfamilie oder andere Mitglieder deiner Familie, wie sie über dich denken. Vor allem schlecht. Und dann ist es natürlich auch kein Grund zu denken, warum er ihr nicht erlaubt, zu ihrer Mutter zu gehen oder ihrer Schwester. Und wenn eine Frau kommt, sagt, ja, Sheikhna, mein Mann lässt es nicht zu oder verbietet mir, meinen Bruder zu besichtigen, dann stellt sich die Frage, warum eigentlich? Warum hat er es verboten? Bestimmt liegt es darin, weil du oft gesagt hast, dass dein Bruder schlecht über ihn geredet hast mit deinem eigenen Ehemann und sagst, der redet über dich schlecht, der mag dich nicht, der macht das hier, bla bla bla, hin und her. Und das fürchtet, dass du diese Streitigkeiten in der Familie hast oder der Ehemann dir verbietet. Und wenn der Ehemann dir sagt, geh nicht zu ihr, dann musst du ihm gehorchen. Aus dem Grund, weil wenn du dein Haus verlässt und in einer Ehe einen neuen Mann zu dir nimmst als Partner, dann geht die Pflicht des Vaters, dass er die Hoheit über dich hat, zum Ehemann. Wenn du verheiratet bist, hat der Ehemann das Sagen und nur mit seinem Erlaubnis dürftest du das Haus verlassen. Aber es gibt, Alhamdulillah, auch gute Ehefrauen. Gute Ehefrauen, die Verbindung oder die Bindung zwischen Kindern und Vater auch aufrechterhalten. Eine Frau, dessen Ehemann oder deren Ehemann verstorben war und ihre Kinder noch im jungen Alter sind, hat immer dafür gesorgt, dass sie Geld in der Hosentasche oder Jackentasche des Ehemanns gelegt hat, im Schrank. Und wenn die Kinder Geld haben wollten, sagten die, geh zur Jacke deines Vaters und hol das Geld raus. Nur damit die Kinder gebunden werden mit dem Vater, der verstorben ist. Ihr müsst euch das vorstellen. Das könnt ihr mittlerweile kaum noch bei uns erkennen oder sehen. Aber diese Ehefrauen gibt es tatsächlich. Oder eine Frau, die eigentlich zu Hause kaum Fleisch sieht. Sie sind arm. Sie haben nichts zu essen oder sehr wenig. Und wenn sie bei ihren eigenen Eltern eingeladen worden sind und die Eltern, die Mutter von ihr, macht ihr Hühnchen, Fleisch, Kufta, keine Ahnung, Hackfleisch, Hackfleisch und gegrilltes und alles und Fisch. Und die Frau, die will das essen, weil sowas kennt sie gar nicht, weil die ja arm sind. Aber trotzdem, damit sie ihren Eltern nicht zeigt, dass sie zu Hause mit ihrem Ehemann eigentlich ein viel ärmeres Leben führen und kein Geld dafür haben, sagt sie, oh Mutter, Wallah, Fleisch, wir haben so viel zu Hause, ich habe zu viel gegessen.
نفس السدت منه هاتلنا شوية فول
مين langsam übel vom Fleisch. Ich esse lieber so eine Kuchen oder was anderes. Warum? Damit die Mutter nicht erfährt, dass sie eigentlich zu Hause ein viel schlechteres Leben führen als denen. Genau wie Al-Khalil Ibrahim alayhi salam eines Tages nach Hause zu seinem Bruder, seinem Sohn Ismail gekommen ist. Er klopft an der Tür und die Ehefrau macht die Tür auf. Sagt er, meine Tochter, wo ist dein Ehemann Ismail? Sagt er, er ist kurz raus, er kommt wieder zurück. Dann sagte er, wie geht's euch eigentlich? Dann sagt sie, boah, uns geht's sau schlecht. Warum, was los? Ja, wir haben kaum zu essen, Dann sagt er, okay, wenn der Ehemann zurückgekommen ist, sag ihm, wechsle, Ratebe.
Daraja. Sulim, ja.
Wechsle deine Treppe aus oder verändere oder renoviere, genau, sagen wir mal renoviere. Renoviere deine Treppe. Als Ismail nach Hause kam, sagte sie, es kam vorhin ein alter Mann vorbei, er hat nach dir gefragt und er hat nach unserem Zustand gefragt, ich habe geantwortet. Dann sagte er, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wechsle oder verändere deine Treppe oder deine Tür. Dann sagte er, das war mein Vater gewesen und er hat gemeint, ich soll meine Ehefrau wechseln, du bist geschieden, geh zu deinen Eltern. Er hat eine neue Frau geheiratet, Dann kam Ibrahim wieder zu ihm, hat gefragt, wo ist Nail? Sie sagte, er ist weg.
Later.
Türstufe. Eine Türstufe, also Treppenstufe. Oder Tür. Na. Daraufhin hat er gefragt, wie geht's euch eigentlich? Sagte, oh, Alhamdulillah, ni'mal hal, und geht's sehr, sehr gut, Alhamdulillah, uns fehlt nichts. Dann meint er, und was ist ja immer so? Dann meinte er, wir essen Tamr. Und er verriet
Lahme bil Khubz.
Lahme bil Khubz.
Bil Urz.
Es gibt mit Fleisch mit Brot, das heißt Sarid. Wir essen nur Sarid, also Fleisch mit Brot und At-Tamr. Und daraufhin sagt er zu ihr, wenn der Ismail zurückkommt, sagt zu ihm, befestige deine Stufe. Als Ismail zurückkam, hat sie ihm das erzählt. Dann sagte er, es war mein Vater gewesen, er hat zu mir gemeint, ich soll meine Ehefrau behalten, also dich, weil du eine sehr, sehr gute Ehefrau bist. Und daraufhin sagt Ibrahim zu der Frau, als er bevor er gegangen ist, möge Allah soll euch segnen in diesem Atharid und At-Tamr und Datteln. Und deswegen haben wir in unseren arabischen Ländern aktuell oder arabischen Staaten hier viel Datteln, weil Ibrahim a.s. uns dort einen Segen ausgesprochen hat. Im Großen und Ganzen alles Gute in der Religion oder alles Gute im Leben ist sehr stark damit gebunden, Allah azza wa jal kennenzulernen. Und deswegen wird Ar-Raja, die Hoffnung, auch damit gestärkt, weil wenn du Allah kennst, dann liebst du ihn. Wenn du jemanden liebst, dann erhoffst du von ihm aufgrund dieser Liebe, dass er dir deine Wünsche erfüllt. Und aufgrund der Liebe selbst hast du auch Angst, diesem Menschen, diese Person oder diesen etwas, was du liebst, nicht zu enttäuschen. Deswegen würdest du dich bezüglich Allah Azza wa Jalla eher von Sünden entfernen, damit du seine Liebe gewinnst. بارك الله فيكم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف بس إذا كان في أسئلة على البث كده في عجالة عاجلة ثم ننتقل للحضور. كان في بس وردنا الأول أسئلة على الخاص وأنا في الطريق إليكم من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر تنقل أسئلة المستفتين. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أنه قال لخديجة رضي الله عنها ومن سيصدقني يا خديجة وما صحة تداول مثل هذه العبارة؟ أولا هذه العبارة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والتسليم بل هي من مرويات الروافض الشيعة يتناقلونها الآن حتى بيعملوا منها فيديوهات وما شابه ذلك. هذه لم تثبت عن النبي، إنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عندما كانت تغار من أمنا خديجة رضي الله عنها فقالت للنبي يوما لقد أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووسطني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون النساء فما أبدلني الله بها خيرا. أما أن يقول النبي في حادث الغار ثم عندما أخبره ورقة أن قومه سيخرجونه وأنه نبي آخر الزمان فقال من سيصدقني يا خديجة، هذه لم ترد ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والتسليم. سؤال من أبي محمد الأزدي يقول عندي بيت في المنطقة الجنوبية وبيت في مدينة الرياض وأنا مقيم في الجنوب، فإذا سافرت إلى الرياض مع أهلي لا نقصر ولا نجمع، لكن إذا سافرت لوحدي إلى الرياض أجمع وأقصر، هل فعلي صحيح؟ فلماذا فرقت بين فعلك وأنت لوحدك كما ذكرت وبين فعلك مع زوجتك؟ أنت مقيم في الجنوب، إذن حتى وإن كان لك بيت في الرياض فعندما تنتقل فأنت مسافر، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كان له بيت في مكة، هو نشأ في مكة، عندما هاجر وانتقل إلى المدينة أصبح مقيما أين؟ في المدينة، فكان إذا أتى مكة يصلي قصرا لماذا؟ لأن مكة أصبحت الآن ليست بدار إقامة، حتى وإن كان له بيت فين؟ في مكة. ولذلك في عام الفتح صلى النبي قصرا على مدار 3 أيام أو أكثر، ومكة هي بلده، إنما أصبح مقيما في المدينة. وعلى هذا أقول إن كنت مقيما في بيئة وانتقلت مسافرا لأخرى حتى وإن كان لك بها بيت، فأنت مسافر لك رخصة السفر، سواء كنت وحدك أو مع زوجك وأولادك، فتصلي قصر وجمع. لكن المسافر إن وجد مسجدا فيفضل الجماعة ويصلي مقيما خلف الإمام المقيم، يتم يصلي تم خلف المقيم. إنما إن صليت وحدك أو في بيتك لك رخصة القصر مع الجمع، سواء كنت وحدك أو مع الأهل والأولاد. لماذا؟ لأن دار إقامتك الجنوب وليست الرياض. بارك الله فيك. فالجزء الثاني صحيح، والجزء الأول لماذا خالفت؟ اجعله كذلك، رخصة السفر مع زوجك وأولادك لأنكم على سفر. بارك الله فيكم. أمة الله تقول بارك الله فيكم وزاد في علمكم، آمين. لدي سؤال عن كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، وكتاب روضة المحبين، ونزهة المشتاقين، وكتاب زاد المعاد، هل تنصحون بقراءتهم؟ لأن بعض العلماء يقولون هذه الكتب بعضها ربما لا ينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى، ما هو رأيكم؟ أنا أقول دائما أبدا كل كتاب لابن القيم فهو قيم. وأما من يردد أحيانا أن بعض الكتب فيها شك أنها تنسب، ما دام لم يأتنا باليقين فيبقى كلامه رأي، يبقى كلامه رأي، يقول لك أصلي في شك أن يكون منسوب لابن القيم. طيب أزل أنت الشك باليقين وأتنا باليقين واثبت لنا أن هذا الكتاب ليس من كتب ابن القيم. بس إذن لا نلتفت للأقوال المشككة في بعض الكتب إلا بيقين، هكذا طالب العلم، لأن احنا عندنا قاعدة أصولية، اليقين لا يزول بالشك. فاليقين أن الكتاب منسوب لابن القيم، الشك أنه ليس منسوبا لابن القيم، فنعمل باليقين حتى يزول بيقين. فاليقين لا يزول إلا بيقين المثل. فإن ثابت أن هذا الكتاب لا ينسب لابن القيم بالأدلة الدامغة، خلاص يبقى ده مش من كتب ابن القيم. طيب نقرأه أو ما نقرأهوش؟ اقرأ ويعرض كلامه على الكتاب والسنة، فما وافق اقبله وما خالف رده، إلا أن يكون من كتب المبتدعة اللي كله أباطيل فابعد عنه تماما ولا تلتفت إليه. إذا نقول زاد المعاد من أفضل كتب السيرة لابن القيم، وحتى سماه زاد المعاد لماذا؟ لأنه دونه على ظهر بعيره في صفرة، تخيل 4 مجلدات وهو على قاعد على البعير مسافر بيكتب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أفضل كتب السيرة وأنصح بقراءته والاطلاع عليه. كذلك أخبار الحمقى والمغفلين، كتب كثيرة جدا، وده بيبين ما كان عليه بعض الحمقى في أزمنتهم، حتى وانت بتقرأ فيه شوية دعابة جميل، وكمان هتجد حكمة عند الحمقى قد لا تجدها عند العقلاء في زمان. سبحان الله. فاقرأ اقرأ اقرأ. أنا دايما كتاب بأخبار الحمقى والمغفلين ده بيكون نوع من أنواع الترويح بالنسبة لي، لما تزداد ضغوط الدعوة وبعض الهموم أروح كده مع ابن القيم شوية أقرأ كتاب الحمقى والمغفلين وانسى شوية. يعني مما قرأته في هذا الكتاب الطيب، يقول لك إن أحد الحمقى ذهب للعمرة، هو ذاهب للطريق لبيت الله الحرام، فشاف الناس كسر فجري وسبق وراح عند الكعبة، يقول لك اللهم اغفر لي قبل أن يداهمك الناس. الحقني أنا بسرعة لحسن في ناس كتير. أحمد ما يعرفش أن رحمة الله إيش واسعة. المهم فمثل هذه الأمور فتبدأ تروع عن النفس شوية يظل الهموم. فنقول لأمة الله اقرأ يا ابنتي ولا تلتفتي إلى المشككين أو إلى الأقوال المنثورة بلا دليل دامغ أو ثابت. فأقول لك ولنفسي وللسامعين كل كتاب لابن القيم فهو قيم، وأنا أنصح دائما أبدا بالقراءة لشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ففيهما النفع الكبير والخير العميم. من الأسئلة التي وردت أيضا على المباشر، أخونا فاروق يقول شيخنا وفقكم الله آمين، ما مصير المجانين أو من لم تصلهم رسالة الإسلام يوم القيامة؟ حتى شوف يا ابنتي أمة الله بعد سؤالك جه سؤال عن المجانين. ربنا يبارك فيك يا فاروق. عندنا 4 من الأصناف يمتحنون يوم القيامة. الصنف الأول بنسميه أهل الفترة، لم يأتيهم نبي ولم يسمعوا برسالة رسول أو نبي، فدول بنسميهم أهل الفترة. النوع الثاني المجنون اللي هو فاقد للعقل، إنه فاقد لأداة التكليف، ده نوع ثاني. النوع الثالث قالوا ذياري المشركين، لأن دي خلاف بين العلماء، لما أطفال المشركين اللي ماتوا صغارا، خلاف بين العلماء. بعض العلماء رجح أنهم في الجنة، وبعضهم اختلف وقال إنهم يمتحنون يوم القيامة. فده النوع الثالث. النوع الرابع الأعمى الأبكم الأصم، يعني ولد لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، فأنا يصل إليه الهداية، ما عنده خلاص، ما عنده وسيلة لتلقي الرسالة. فالأربعة هؤلاء يأتون يوم القيامة في ساحة العرض بعد أن رأوا الحساب وقواعده وتيقنوا أن الرب هو الله، خلاص فيأتون كل له عذره، يقول صاحب الفترة ما جاءني من رسول وما سمعت عن رسول، عنده عذره. ويقول المجنون كنت فاقدا لأداة الإدراك والتكليف، طب تعالى كده. الثالث يقول أمت صغيرا لا أدرك ولا أعي. الرابع يقول كنت أعمى أبكم أصم، فكيف تصلون الرسالة؟ يقول إذن علمتم أني ربكم الآن، هو نعم يا ربنا أنت ربنا، طيب تمام، إذن أمركم الآن أن تدخلوا النار، فمن استجاب خلد في الجنة ومن عصى ورفض خلد في النار. فده بنسميه الامتحان، يمتحنون. طبعا بعد العين ما فيش أين بقى، من ترأيت ربك بصفاته فبيقول لك اسمع وأطيع الآن، تعمل إيه؟ سمعت وأطعت. اللي مش هيسمع تقام على الحجة خلاص. أخونا حسان أو حسن لا أدري، حسان أنت شايف إيه؟ و H A S A N حسان، حسن تمشي حسن، حسن أخونا حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن نولي علينا إماما حليق اللحية مدخنا جزاكم الله عنا كل خير؟ طيب المخالفة تنقسم إلى قسمين، في بدعة بنسميها بدعة كفرية، وفي بدعة بنسميها بدعة معصية ومخالفة. بدعة المعصية والمخالفة كالمذكور الآن حليق مدخن، هل تصح إمامته إن كان متقنا؟ نعم، الصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، يعني إن كان هناك إمام آخر أكمل سنة يبقى أفضل. طب ما فيش غير ده لكن متقن للقراء، الصلاة خلفه حكمها صحيحة، لأن من جازت صلاته بنفسه صحت إمامته، وبدعته دي مش كفرية، دي معصية ومخالفة. إنما في بدعة كفرية يقول لك مثلا حبشي، عارفين أنت مساجد الأحباش الذين يتوسلون بالقبور، قبوريون ويعطلون صفات الرب عز وجل، و و و نعم لما عبد الله الهرري نعم، وموجودون هنا في ألمانيا، موجودون في زربلوك كلهم مسجد، فالصلاة خلفهم باطلة. ليه؟ اللي معتقده فاسد الصلاة خلفه باطلة، زي الأحمدية مثلا، ودول منتشرين في الغرب أيضا، غلام أحمد وكذا، تمام، الصلاة خلفهم باطلة، زي الروافض والبهائيون، يصلي في الحسينية الصلاة باطلة. ليه؟ لأن البدعة كفر مش معصية ومخالفة. فإذا نقول للسائل إن كان حليقا فأنت لا تدري عذره، ربما معذور ولا ندري، ربما مضطهد أو كذا فاللحية تسبب له ضرر يقع عليه أو مكره فلا ندري، فالصلاة خلف صحيحة ما دام يتقن الفاتحة ويتقن القراءة. كذلك المدخن معاصي لكن معصيته ليست كفرية، معصية من المعاصي، ندعو له بالتوبة ونذكره بالله وننصح له، لكن إن صلى بنا الصلاة صحيحة ما دام يتقن القراءة. أما إن كانت البدعة كفرية فالصلاة باطلة كالكبوريين وغيرهم اللي عندهم معتقد فاسد. سؤال من لذة السجود، لا أدري لذة السجود هو أخ ولا أخت، المهم يقول أو تقول شيخنا الفاضل، هل الإكثار من ذكر الله يكفي لعلاج الصرع الشيطاني إذا كان الصرع سببه العين؟ نعم نعم، الرقية تكفي، بس محتاجة مواظبة ومحتاجة يقين ومحتاجة صدق ومحتاجة كثرة الدعاء ومحتاجة صبر. وإن كان هناك معالج من أهل العلم والورع والدين، يفضل أن تعرضوا أنفسكم على راقب القرآن يكون متمكنا من حيث العلم والفهم حتى لا يقع في المخالفات، وكذلك عنده دين وورع وتقوى حتى لا يقع في الفتن، لأن علاج المرأة لابد أن تكون مع المحرم وأن تكون في كامل حجابها الشرعي، وألا يمس الراقي جسدها ولا يضع يده على رأسها، دي كلها مخالفات بيقع فيها بعض الرقاة. فبالتالي أن يأتي البرء والشفاء من مخالف للمنهج، فلازم يكون عنده دين وخلق وعنده علم عشان يرقي. والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟ طيب انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.